كان كلامنا في سرد الأدلة الدالة على حجية الصدر الواحد. ذكرنا من الكتاب الكريم ما يدل على ذلك مع المناقشة. في هذا اليوم نذكر السنة الشريفة، نستدل على حجية الخبر الواحد بواسطة السنة الشريفة. والسنة الشريفة لها شكلان، لها شكلان ونحوان. النحو الأول أن نتمسك بطوائف من الأخبار نقرأها في هذا اليوم تدل على حجية الخبر الواحد، هذا الشكل الأول. والشكل الثاني أن نستدل بالسيرة، إما بسيرة الصحابة وإما بسيرة العقلاء، نستدل بالسيرة على حجية الخبر. هذا ليش حدينا تحت السنة الشريفة مع أن السيرة شو هي السنة؟ بل لأن السيرة إنما تكون حجة باعتبار إمضاء الإمام عليه السلام لها، فهي بالتالي كاشفة عن السنة، إذن هي نحو من السنة. الآن نجي ماذا إلى الشكل الأول؟ ماذا كان الشكل الأول؟ وهو التمسك بطوائف من الأخبار. وقبل أن نذكر هذه الطوائف من الأخبار، لعله يدور في ذهنك أنه كيف نستدل على حجية الخبر الواحد؟ بمن نستدل؟ بالأخبار. وهذا دور هي الأخبار مو العد، ما ثبت حجيتها، فكيف تستدل بها على حجية الخبر الواحد؟ إن قلت هكذا قلت نحن حينما نستدل بهذه الطوائف نفترض أنها متواترة، يعني الأخبار اللي راح نتمسك بها إذا ما بلغت حد التواتر ما نستدل بها، إنما نستدل بها إذا وصلت إلى حد التواتر. فهذا إشكال منتبه، لأن راح نستدل على حجية خبر الواحد بما؟ بالخبر المتواتر، وهذا لا محذور فيه. الآن نرجع، راح نعدد الطوائف. الطوائف اللي راح نذكرها تقريبا 10 طوائف، بس أغلبها ما يدل على حجية الخبر الواحد، يعني قابل للمناقشة كما سوف نرى. الطائفة الأولية، الطائفة الأولى أن نتمسك بما ورد من أن بعض الأئمة سلام الله عليهم عرضت عليهم بعض كتب الأصحاب على ما يقال العسكري سلام الله عليه، عرض عليه كتاب يونس ابن عبد الرحمن، هذا الرجل العظيم مؤلف كتاب بأعمال اليوم والليلة من أحاديث الأئمة سلام الله عليه، عرضوا على العسكري صلوات الله عليه حتى يبدي رأيه بالكتاب. فالإمام سلام الله عليه على ما يقال قال هذا ديني ودين آبائي وهو حق كله على ما يقال. هيك قال الإمام. فإذا الإمام يعني صدق هذا الكتاب. وإذا خبر الواحد محجة ليس حجة. شلون الإمام سلام الله عليه يقول هذا ديني ودين آبائي وهو حق كله؟ فتصديق الإمام وإمضاء لهالكتاب دليل عليه على حجية الخبر الواحد. هذا طائفة الأولية طبيعي. هذا الخبر الذي ذكرناه كمثال، وإلا كل ما بهذا المضمون يمكن التمسك به وندخله وندخله تحت هذه الطائفة. هذا كمثال الكرمة. هذه الطائفة يمكن التمسك بها أم لا؟ لها دلالة على حجية الخبر الواحد أم لا؟ ليش؟ لأن الإمام شهد لماذا؟ بأنه مطابق للواقع هذا الكتاب، وكل أخبار حق ومطابقة للواقع وخلق. هذا ما رح يستفيد منه بلا رشدة. إذا كان الخبر يشهد الإمام أن مضمونه مطابق لمن؟ للحق. كل واحد حينئذ يأخذ بذلك. احنا كلامنا في الخبر الذي مشكوك المطابقة علما، خبر الواحد اللي نخلقه اللي نشوف انه مطابق للواقع عنه، فحجة لازم الأخذ به ولا كلامنا؟ لا، الإمام سلام الله عليه ما قال الخبر الذي تشك في مطابقة للواقع هو حجة. قال هذا مطابق للواقع. وش مو كلامنا؟ كلامنا إذا كان مشكوك المطابقة للواقع لا نعلم بمطابقته للواقع، هذا حجة ولا قاعد اتروسه. والإمام لم يقل بأن ما هو مشكوك المطابقة حجة، فقد قال هذا مطابق للواقع. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها. الطريق الأول قلنا تمسك بالأخبار، والطريق الثاني تمسك بالسيرة. أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، بس يكون الصيغة متواترة فعلي، ولكي يصح الاستدلال بها يعني بالأخبار، نستدل بالأخبار على حجية الخبر الواحد لا بد أن تكون قطعية الصدور، وإلا لا مو قطعية أنت مش كارد دور. هذا اللي يصير استدلال بالخبر الواحد على حجية الخبر الواحد نقطة. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، لكن الظاهر أن كثير منها ما يدل على الحجية. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحق منها. نستعرض عن كل أكثر الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي أنه هذا صادق واقعا مطابق للحق للواقع، ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات. ببعض إذا كان يتبدل لبعض أظنه أحسن، يعني ما دل على التصديق الواقعي تصديق من التصديق من لبعض روايات مثل روايات يونس ابن عبد الرحمن. هذا الطائفة دلت على التصديق الواقعي لهذه الروايات على أي حال من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إبقاء عليه السلام هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله نقطة. هذا الطائفة ما يمكن التمسك به. ليش؟ ليش؟ لأنه وهذا مرده يعني كلام الإمام هذا إلى الإخبار، إخبار مو أخبار، إلى الإخبار عن المطابقة للواقع أنه هذا الكتاب هذه الروايات يقول مطابقة للواقع وهو غير الحجية التعبدية اللي بيغيبها اللي تلحق الحجية التعبدية وقت عند الشركي في المطابقة. كلامنا كذا حديث لما نقول خبر حجي ولا يعني لا شك في مطابقة للواقع على حجي. الإمام ما قال يسوي مطابقة حجي، قال هذا مطابقة للواقع. الثاني الطائفة الثانية أن نتمسك بما بالروايات التي حثت على حفظ الحديث وتحمل الحديث من قبل الأئمة. لأنه إذا أسمع أكثر الحديث أنت حفظ هذا الحديث. يسجله، يحفظ الدلغة، تنقله، نحو من الأنواع حتى عرفه. حس على هذا الحفظ من قبيل الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قيل: من حفظ على أمتي 40 حديثا، 40 حديث بعثه الله فقيها يوم القيامة. مضمون الحديث على بيان. ولأجل هذا الحديث تشوف جماعة من علماء ألفوا كتب بعنوان 40، ما أصل كتاب اسمه 40 حديث، 40 حديث هو ألف لهذا الغرض حتى يكون مشمول علما لهذا الحديث بعثه الله فقيها يوم القيامة. أو أبو روايات مضمون احتفظوا بكتبكم فإنه سيأتي زمان هرج أو مرج لا يأنسون إلا بكتبهم. ما تعرض أحد من هذه الأحاديث بهذا المضمون. تقريب الاستدلال، أولا قريب الاستدلال، نقول إذا الخبر ليس بحجة ليش؟ لماذا المعصومون صلوات الله عليهم يحثون على حفظ الحديث وتحمل الحديث إذا هو مو حجة؟ شنو الفائدة من حفظه وتحمله؟ والجواب، هذا الجواب، أنه حفظ الأحاديث وفي نفسه من المستحبات، أقل من المستحبات، لعله بل من الواجبات، ما أدري، أقل من المستحبات والواجبات. عن الأحاديث نحتفظ بها ما نضيعها. ليش؟ يعني راءت الشريعة قدر قيمة بحفظ الأحاديث، فبالحديث لابد من التحفظ عليه، لن تجيها لن ضيعها حتى الشريعة تنحفظ بحفظه. لكن هذا ما يدل بعد ما احفظناه، ما يدل على أنه حجة. لا تقول لي إذا مو حجة ليش يكون نحفظه؟ نقول لك لعله احنا يكون نحفظ الأحاديث بعدين حينئذ لعله تثبت حجة لأجل اقتران بقرينة، لأجل على أنه يكون متواتر. إذا هذا نقل الحديث وذاك نقل الحديث لعله يصير متواتر. ففي البداية العلم سلام الله عليهم حفظوا وحثوا على حفظ الأحاديث لعله بعدين هذا الخبر يصير مقرون بقرينة في علم، أو لعله يصير الخبر متواتر ونحو ذلك. إذا حثهم على حفظ الحديث ما يجوز على أن الحديث كل حديث كل خبر حجة، لا، هم حثوا على ذلك من باب من المستحبات الأكيدة حفظ الأحاديث، لأنه بحفظ الأحاديث تنحفظ الشريعة الإسلامية. يعني إحنا إذا ما عندنا كتاب الوثائق والكافي وذل الكتب الحديثية المهمة يقدر بعد الفقيه يشتغل يستنبط أحكام دين بعد أكو رسالة عملية أكو، لا، يعني القرآن وحده يا أخي ما يمكن بوحده أو الاستفادة الكاملة منه، لا بد من أحاديث. فحفظ الشريعة بحفظ الحديث، حثوا على ذلك من هذا الباب، مو من باب على أن كل خبر هو حجة، لا، أنت أحفظ بعدين حينئذ نقول فقيه راجع. فإذا مقرون بقرينة يصير حجة، أو لعله يصير متواتر إذا أنت حفظته وذاك حفظه وذاك حفظه وغير ذلك. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من قديم. قول النبي صلى الله عليه وآله تحمل الحديث وحفظه مش الشيطان هذا التفسير: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. هذا يقول على السجيه، لا، وهذا لا يقول على السجيه ايضا. إذ لا تستطيع ان تحمل الحديث وحفظه من اهم المستحبات، هل على الواجبات الفدائيه؟ ليش؟ لتوقف حفظ الشريعه عليه على حفظ الحديث. لكن ما يلزم من الحد على حفظه ومن استحباب حفظه ما يلزم، ولا يلزم من ذلك، يعني من استحباب حفظه ما يلزم وجوب القبول، وجوب الاخذ بالخبر تعبدا عند الشك في نظاره الواقع، لا لازم.
لا
فسيكون مستحب الحفظ بعدين حينئذ لمن يراجع لعله مقول بقرينة لعله يسير متواتر. نعم. ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين او الامر بحفظ الكتب احتفظوا بكتبكم او الترغيب في الكتاب. الائمه كانوا يرغبون عن كل واحد يجي يكتب الحديث حتى لا يضيع فيرد عليها نفس ما اوردناه على هذا الحديث. الطائفه الثالثه في بعض الروايات الامام يدل لبعض الاصحاب يقول له اذا دخلت الكوفه اروي هذا الحديث. هذا الحديث مهم هذا الحديث. فأتوا بعض النكات بعض النقاط المهمة الأئمة يحطون حاروا علينا على نقل هذه الروايات حينما يصلون إلى بلدانهم. إذا خبر الواحد مفجئ ما إلى معنى الإمام يقول لما توصل الكوفة اروي هذا بشنو الفائدة. فإذا الإمام لما يقول أرواح يجعل على في حجية الخبر ويرد عليه جواب الجواب أنه لا لعلهم مثل زرارة إذا روى هذا الخبر في الكوفة لعله يصل للناس وثوق اطمئنان فيحملون بالخبر. فالخبر خبر الواحد في نفسه ليس بحجة إلا إذا حضر اطمئنان. والإمام سلام الله عليه قال له إذا وصلت لكم عروي هذا الخبر إنما قل من باب أن الناس يحرمهم وثوق من نقل زرارة أو غير زرارة. فلذلك قل على أنه إذا وصلت عروي هذا مو معنى أن الخبر كل خبر هو حجة وإن لم يحصل اطمئنان ووثوق منهم. الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات وبعض المضامين الخاصة من قديق أبي عبد الله عليه السلام يا أبان إذا قدمت الكوفة أبان بن تغلب هذا الرجل العظيم فروي هذا الحديث ثلاثة والصحيح الجواب أن الأمر تقبل إخفاء الله إذا لم يكن حديث حجر ما لا معنى الإمام يقول له أروي. والصحيح الجواب أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته في وجاهة أن الإمام يؤمر بالنقل يكفي في وجهته احتمال تمامية الحجة بذلك عند نقل هذا الخبر. شلون بسبب حصول الوثوق لدى السامع لأنه يحصل الوثوق لمن ينقل زرع هذا لذلك الإمام بالله ولا يتوقف على اضطراب حجية تعبد هو من باطل خبر حجة تعبدا وإن لم يحصل منه علم على طبيعة لا بل إنما هذا الخبر يحصل منه من نقله اطمئنان وثوق عن اطمئنان لذلك الإمام بالله. وإحنا كلامنا في حجية الخبر إذا لم يفيد اطمئنان هو ما ذكر بالاطمئنان بلا اشكال حجه لتجربه الاطمئنان. الطائفه الرابعه ما دل على ان السامع للحديث بعض مرات احسن وابقى النيه ان الذي ينقل الحديث الذي يسمع احسن من الذي ينقل رب حامل فقه الى من هو إلى من هو أفقه منه. فهذا يدل مثلا علينا على حجية ماذا الحديث الخبر الواحد. لكن يرد عليه أن هذا لا يدل هذا لا يدل على أنه تحصل فضيلة للإنسان بسبب من؟ بسبب ثبوت الحديث عنده حجية الحديث بسبب نقل الحديث لا يدل على أنه راح يصير ذا فضيلة هذا الشخص. إذ لو كان نقل الحديث يوجد للشخص فضيلة اللي بيقول هذه الفضيلة علينا على حجية الخبر هذا الخبر مو حجة ليش تصير لهذا الشخص فضيلة بنقله للحديث. احنا نقول نقل الحديث ما يوجد فضيلة بين للمنقول حتى تستنتج منها الفضيلة انه ماذا لابد النقل حج اذا مو حج النقل ما راح يصير سامع ذا فضيلة. احنا نقول لا ما نقدر نستنتج. ليش؟ لانه مجرد النقل لو كان يوجب الفضيلة لكان دائما الناقل افضل وأفضل يصير منين؟ أفضل منين يصير؟ للمنقول إليه. لأن الناقل ثبوت الخبر عند ماذا؟ في الوجدان، لأنه هو سامع بإذنه. هو شاهد القضية بنفسه. ثبوت مضمون الخبر عند وجداني، مو ثبوت تعبدي. بينما ثبوت مضمون الخبر لدى سامع تعبدي. فيكون يصير الناقل دائما أفضل من السامع. وهذا باطل جدا. إذا الإمام شيء اللي يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ما يريد يقول بأن المنقول إليه قد يصير أفضل حتى تستنتج من الأفضلية ماذا؟ من أفضل المنقول إليه عن النقل حجة. إذ لو لم يكن النقل حجة لما كان المنقول إليه أفضل. لا، الإمام قال رب حامل فقه إلى من أفقه منه، شيء يبين أنه إلى واحد نقل خبر إلى شخص وسمع ذلك المضمون، مضمون ذلك الخبر ثبت. بس شلون يتبع الإمام ما بين؟ سيوصلت للقرينة، يوصلت لهذه التواتر، يقول في أمر آخر. فقد يستلم من هذا الخبر السامع بعض النكات وبعض المعاني أحسن مما يستلم منه الناقل. الناقل تفهم في الألفاظ، لكن السامع ماذا؟ يستوعب من الألفاظ اللي تريد بحذرها. من قبيل احنا واحد من عندنا يقرأ القرآن والآخر يسمع، قد الذي يسمع أكثر من يستفيد النية، يستفيد بعض اللتات من القارئ. فلو ما نكشي لهذا المنظر، أنا الذي يسمع الحديث قد يستفيد استفادات تحت النية أم الناقل في بعض الصدد الإمام. ما يريد يبين أن النقل حجة مو حجة، لا، بعد ما ثبت حجية النقل قد لا يستفيد أحسن، لأن هذا بس يحفظ ألفاظ ونقل ألفاظ. الطائفة الثالثة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون خفة من انتفاع الراوي من قبيل قولهم رب حامل فقه إلى. ونلاحظ أن هذا الجواب أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول. المنقول شنو هو الرواية؟ لتفت الإنسان تعبده مو من هذا البصر الأفضلية وأفضلية، وإلا كان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل يكون يصير منه للسامع، لأن الثبوت لديه لدى الناقل وجداني. شنو المقصود؟ دخل على التعبد يقول شنو المقصود إيمان؟ بل هي يعني هاي الرواية بعد افتراض ثبوت المنقول، بعد ما يثبت مضمون الخبر لدى المنقول إليه، شو تريد تقول هذه الرواية؟ تريد أن توضح أن المهم يخلي يدخل ألفاظ، ما يحفظ ألفاظ، ليس يفضل ألفاظ، بل الغنياه في إدراك المعاني واستيعاب المعاني، وفي استيعاب المعاني وفي ذلك نحن في استيعاب المعاني قد يتفوق السامع على الناقل فيصير أفقه. هذا اللي ما نريد به، مو في خبر على أن النقل حجة أو حجة. الطائفة الخامسة ما دل على التحذير من الكذب عليهم صلوات الله عليهم، من كذب عليه فليتبرأ مقعده من النار. وكثير الأئمة كانوا يحذرون أصحابهم من الأحاديث الكاذبة. لعن الله المغيرة بن سعيد إمام الصادق مضمون التبني، فإنه كذب مضمون الخبر على أبي الباقر سلام الله عليه كثيرا، كان يأخذ كتب أصحاب الإمام الباقر بطريقة من الطرق، يخلي له ربع جماعة يحضرون أصحاب الإمام يعيشوهم مدة سنة سنتين، إذا دوسهم يوصلون بعد مكانتهم تصير أقوى، أو بعد ذلك وراح يصيرون ثقات عند الدولات الأصحاب، يروح المكتبة يروح كذا يجرب الكتاب اللي يبيع روايات يوصل علما إلى المغيرة، والمغيرة بعد يلعب إذا تدخل الأثناء ماذا؟ أحاديث. المقصود إذا نقل الخبر الواحد لم يكن نقل حجة، ماكو داعي الإمام الأئمة يذمون إمام الكذب الذي يكذب ويحذرون من الكذاب ومن الكذب. فهذا التحذير يدل على أن الخبر حجة نقل الخبر، وماكو داعي أصلا مما في دولات يكذبون، ليش دولات يكذبون؟ إذا الخبر هو مو حجة شنو فايدة دولات؟ يجون يضعون الأحاديث هذه بعض الأخرى، والجواب عليها أنه من الممكن بنقل هذه الأحاديث وإن كانت مكذوبة، لكن بعض مرات واحد يشدد فرتشدد مخطط مو مخربط، إذا واحد سمعه يسوي لك فرد نكات دقيقة هيك حتى أنت يقول لك في يوم كذا في الساعة كذا في الدقيقة كذا وفلان كل كذا هو حتى هذا القرائن ماذا؟ شو وجه حصول الاطمئنان علما إلى الثاني؟ ولعل الإمام حذر بخلنا من بعض دول لما يشذبون لعل كذبهم يورث الاطمئنان في بعض الأحيان إلا للطرف المقابل الثاني. فلذلك الإمام كان يحذر من هذه الأحاديث. وبعد لا أصلا تعال في أصول الدين إذا ورد فرد خبر ولو لا يفيد الوثوق والاطمئنان يفيد الاحتمال لعله يقرب عقيدة، يعني يجب المضمون للخبر قد مضمون يفيد الشر أو يفيد الغلو أو يفيد التفوير أو غير ذلك من المضامين الباطلة، فلعل الإنسان هذا الخبر يخليه يحتمل مضمون المحجة بس يخليه ويد المحجة بس يخليه يحتمل شدد بعض مرات ماذا تدري هواي ناس اكو يشذبون، لكن لما تسمع مع ذلك ماذا هم يصير في نفسك شوية تقول نفسك تلعب بفرشة. فالمقصود انه قد يورث نقلهم احتمال الجبر او احتمال التفويض او غير ذلك من الحقائق الفاسدة التي قد توجد تكثير الانسان. فلذلك لما كانوا يحذرون من أخبار الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب. شنو فايدة واحد يشدد حتى يتأكد من التحذير من قبل العلم؟ والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجد اقتناع الشامعي خطأ، يمكن اقتناع خطأ يحصل إليه لا بل أكثر، فلذلك ما حذر من ذلك لعله يحصل اطمئنان، وإذا حصل اطمئنان قلنا بلا أشكال الخبر يصير حجة. لا هو في مجال العقائد لا أورد الاحتمال يكفي، وإذا افترض في مجال العقائد وصول الدين مثل الجمر والتفكير والغل كفى في خطره مجرد إجابة للاحتمال أو للظن. فاهتمام العلم بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. الطائفة السادسة ما ورد من ارجاع أئمة سلام الله عليهم بعض الأصحاب ارجعوه علما الى بعض الأصحاب الآخرين، يرجع الإمام بعض الأصحاب الذي بعد مستواهم العلمي مو عالي يرجع علما الذي مستواه عالي، يقول له بعض الأصحاب يقول له للإمام إنه أنا بعيد عن إيش أسوي إذا قرأت لي ترد مسألة ترد فتوى إيش أسوي، يقول له عليك بهذا الجانب ويشير إلى زرار ويشير إلى زرار أو يرجع ماذا علما إلى عبد العظيم الحسن سلام الله عليه هذا الرجل العظيم، أو يرجع علما إلى زكريا بن آدم المأمون، يقول عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا إلى هالدرجة، أو يرجع يقول له أنت وينك من أذان ابن تغرب روح الأذان إيد روح يمنى، فإنه سمع من أبي أحاديث كثيرة. فكانوا العلم سلام الله عليهم يرجعون بعض الأصحاب الذي مستواهم ما متطور إلى الأصحاب الذي مستواهم يقول عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا إلى هالدرجة، أو يرجع يقول أنت وينك من أبان ابن تغرب روح الأبان إيد روح يمه، فإنه سمع من أبي أحاديث كثيرة. فكانوا العلم سلام الله عليهم يرجعون بعض الأصحاب الذي مستواهم ما متطور إلى الأصحاب اللي مستواهم متفاوت، فهذا يدل على أنه خبر الثقة حجة. وإلا شلون الإمام يرجع؟ الجواب يمكن أن يقال أنه لا، هذا ما يدل على الحجية، لأن خبر الثقة هو حجة، لكن مع ذلك الإمام أرجع إلى فلان وفلان من باب الإمام مطمئن بأن هؤلاء لا يتعمدون الكذب، يعني ما يحتمل الإمام أنه ذولا مثل زرارة مثل أبان مثل عبد العظيم الحسني وأمثال هؤلاء، يدري الإمام ذولا ما يتعمدون الكذب، لذلك أرجع إليهم. وإحنا محل كلامنا وين؟ في الثقة الذي نحتمل أنه كذبا، مو شيء ولا كلامنا إحنا هذا في خبر الثقة الذي نحتمل على أنه أخطأ أو كذبا، الذي منعهم بمطابقة للواقع في أشخاص آخرين غير هؤلاء، ذولا شلون؟ أخبارهم حجة أو ليس بحجة؟ وذولا احتمال تعمد الكذب أو احتمال الخطأ موجود في حقهم. لا تقول لي خذولهم عدول وثقات، ولا هي عدول وثقات، فلا أقول احتمال تعمد الكذب بعد منجير لي، لا أقول لك منجير ذلك إذا ثقت حجيته، حجي خبر الثقة، إذا أطلعت منها بحث حجي خبر الثقة، شلون نقدر ننفي احتمال تعمد الكذب أو احتمال الخطأ والاشتباه؟ إذن فلعل الإمام أرجع إلى هؤلاء الأشخاص من باب كان يجرف أن هؤلاء لا يتعمدون الكذب، لا يخطرون في الغالب بعد. الإمام ما أرجع بإنوان كل، ما قال ارجعوا إلى كل ثقة، لو كان هتشقاي لا بس قال ارجع فلان وفلان، لعل ذلك لهم خصوصية يدرى أنهم يتعمدون الكذب. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة، أحد يعني أفراد، هذا الفرد أو ذاك من قبل، لكن بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، ما قال إرجع إلى كل ثقة، قال الهذا أو الذاك، ما قال إلى كل ثقة، ضابط كل ما أقل. من قدير إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك لهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي، شو يقول بعض الصحابة الأصحاب؟ فاسأل عنه عن هذا الحديث عبد العظيم ابن عبد الله الحسني وقرأه مني السلام. الجواب، وروايات الإرجاع التي من هذا القبيل لما كانت ما مضمن للطارق الكلي، ماذا الإمام رجع على قدسة، فلا يمكن إطلاق حجة خبر الثقة بها مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ هو قاعد يفسر قدسة سر، يعني حتى في حال احتمال تعمد الكذب، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه إلى زرار إلى عبد العظيم معبرا عن ثقته ويقينه بأن ظلمي تعمدون الكذب، ويقينه بعدم تعمد الكذب ما دام ارجاع عن شخصين، ما دام يرجع الى اشخاص معينين، وهل ارجاع ما معلل، ما قال لانهم ثقات، لو كان معلل يدل لانهم ثقات ثم نبدا مثل ان كل ثقه خبر حج، قل ارجع الى هؤلاء من دون تعليل. الطائفه السابعه ما دل ما ورد من انه الامام يذل بعض الناس اللي في بعض الأحاديث لما يسمعوها وذوقهم ما يساعد مضمون تلك أحاديث، رأسهم يتسرعون علما إلى ردها وطرحها وإنكارها. إمام يبندر يقول ليش تنج، مجرد ما يوافق ذوقك يترد الحديث ما يجوز. فنحن نقول لو لم يكن تقرير الاستدلال خبر الواحد حجة، وما تدع الإمام يقول لهم ليش تردون، حتى خلي يردوا الحديث إذا المعدة وخلي يردوا. والجواب أولا وثانيا، أما أولا فلأن الإمام ذمهم لأنهم اعتمدوا على ذوقهم واستحساناتهم، هذا الإمام ما يريده، تقدر تعتمد عليه في باب الأحكام الشرعية، خربطي أخي إذا واحد راجع اعتمد عليه من على فرقه، فمن هذا الباب الإمام ماذا؟ لا،
برضو صحيح. حتى لو كان الخبر ليس بحجة ما تقدر تعتمد على الذوق، ما يجوز الاعتماد على كتاب الأحكام الشرعية. فالدم على اعتماد على الذوق، هاي أولا. وأما ثاني فلأنه حتى لو لم يكن الخبر حجة ما يحق لك رأسا كنقرة وتدخل هذا باطل حتما، ما يجوز هذا بعضهم حجة. ليش تتسرع إلى إنكار ورد؟ قل لعله صحيح، هاي أكثر ترده وين فيه تردد وإشكاء وأنه جدا ورأسا كتقول آه المضمون لا باطل هذا ما يصير. فالإمام ذم على ابن هذا الباب من باب ليش تتسرع إلى الرد مع أنه أفرض يجب حجة؟ ما مدارك لك أن ترده وتنقره يكون غير متردد. الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد ذوق ما يقبل، طبعا ما يقبل الحديث من قدير صلى الله عليه وسلم. وأسوأهم عندي قال وأنقذهم الذي يسمع الحديث ينزل إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به. الأكثر هذا الذي يدين يعني يعتقد ذات الحديث بنقول يكفر عنا وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج، من عندنا خرج والينا اصله، يعني هو صدق من عندنا صادر تقريبا الذي يقال لولا حجه الخبر لم استحق الطارح هذا الذم. والجواب انه استحق على الاعتماد على الذوق والراي في طرح الروايه بدون ان يتبع ويعمل الموازين الصحيحه، وعلى تسرع بالنفي والانكار استعجال اي اولا، وثانيا مع ان مجرد عدم الحجيه لا يسوغ الانكار والتكفير. الامام ذم العلم من هالبر انا ما ابغى حجه، ليش تنكر واحده بس؟ قل مترددا وليش تكفر اللي يعتقد بهذا؟ الطائفه الثامنه ما ورد من انه اذا جاءك حديثان مختلفان متعارضان شو تسوي؟ خذ بما خالف العام أو وافق الكتاب، واطرح ما وافق العام أو خالف الكتاب. فيقول إذا خبر الواحد محج فبداعي أنه يجي السائل ويقول شتوي إذا جاء خبرا متعارضا، والإمام همات يطين وقته يقول لي أخر بيما بالموافق أو بالمخالف، رأسا يقول له محج هو ولا المحج قال يبنى زيد بن خلي ولا لا الإمام شي ما قال قال يقول على حجية القبر. الجواب لعل السائل افترض أن هذين الخبرين حجة من باب أنه قطعيات، لعله كل واحد فيه قرينة قطعية، هذا متواتر هذا متواتر، هذا ويا قرينة قطعية هذا ويا قرينة قطعية، فيقول له شو سوي؟ يقول له شوف يا مضمون الذي أقول أنا قطعي يعني سند قطعي، سند قطعي يمكن اثنين أو سند قطعي، والإمام بعدين يقول له على أنه أخذ بما وافق الكتاب يا بس يعني. فيمكن أنه ناظر إلى الإمام سلام الله عليه أو سائر لما كنا ناظرين إلى الخبر القطعي. الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بين الخبرين. ونلاحظ الجواب أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا، لعله افترض من القطعيات إذا تعارض فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية، ما يتوقف على أن تربط كل خبر حجة تعبدا. الطائفة التاسعة ما ورد في الخبرين المتعارضين أيضا، يقول لي يأتي عنكم الخبران المتعارضان شو أسوي؟ إمام شو يقول لي؟ ما قل له خذ بما وافق كتاب أو خالف عام، قال له خذ بالأشهر خذ بالأرجح خذ بالأصدق ونضع ذلك من التعارض. أقول المناقشة اللي ذكرناها على الطائفة السابقة لا ترد كلها، ليش؟ يعني المناقشة اللي أوردناها على الطائفة السابقة ماذا كانت؟ ها؟
انه لعل الامام الراوي ناظرين امه الى القبرين قطعيين، اذ لا بعد ما يجي. ليش؟ لان اذا القبرين كانا قطعيين ما الى معنى بعد للترجيح بالاوثقيه والعدليه. يا اخي العدليه والاوثقيه شرط فيه تقوي له الصدور الاوثقيه والعدليه، قوي الصدور. اذا اوثق اذا لابد هذا الخبر صادق، فالاوثقيه ما ذاك فيه تقوي صدوره، فهي تتناسب علمه للترجيح الشرطي في مورد لا نعلم بصدور الخبر. اما اذا علمنا شنو معنى تقول له خذ بالاوثق؟ شنو الفائده؟ انا قاعد اقول لك اعلم بانه هذا صادق. قولك خذ بالاوثق لا معنى له، فلذلك حينئذ هذه الطائفه لا يرد عليها ما سبق ولا باس بها التمسك بهذا الطائف. لكن اذا كانت كثيره ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالاوثقيه ونحوها من الصفات الدخيله في زياده قيمه الخبر، صعد من قيمه صدوره وقوه الظن بصدوره، عبر التفسير تقوي زياده قيمه الخبر يعني قوه الظن بصدوره وتقريب الخزان كما قطعت السابقه. يعني شو يقول؟ نقول اذا محجم اكو داعي ان السائل يفترض تعارض الامام يحل عليه المشكله، ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين لان الاوثقيه لا اثر لها فيهما، يعني في القطعيين ما دام كل منهما مقطوعا بالصدور. الطائفه العاشره فنحن هم نقراها لكنه هذا ما هو في موضوع، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تدخل تعطيني المبعث.